السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل تدارسنا أيها المباركون لكتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام، ويقرأ الشيخ محمد شريف جزاه الله خيرا وإياكم الحديث الذي وصلنا إليه. تفضل يا شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
هذا الحديث تخبرنا فيه أمنا عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولذلك قالت كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. والعلماء أجمعوا على صحة صوم من أصبح جنبا من احتلام، لاحظ من احتلام، كما نقل ذلك الإجماع الماوردي وغيره، وعند النسائي من حديث الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه احتلم ليلا في رمضان، يعني هذا ابن عمر، فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل، فلم يستيقظ حتى أصبح، فلقي أبا هريرة فاستفتاه في ذلك، يعني ما فعل، أنه لم يغتسل من احتلامه إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم، فقال أبو هريرة أفطر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا. قال عبد الله هذا الذي استفتى أبا هريرة قال فلقيت عبد الله بن عمر، يعني أباه، فجئت عبد الله بن عمر فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة، فقال ابن عمر أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنيك، يعني بيضربه، صم فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل. من هو هذا الذي سأل أبا هريرة؟ سأل أبا هريرة ثم عاد وسأل ابن عمر، يعني سأل أباه. يقول ابن عبد البر في الاستذكار اختلف في اسم عبد الله بن عبد الله هذا، فقيل عبد الله وقيل عبيد الله. على كل حال، هذا الإجماع الأول أنه من أصبح جنبا من احتلام وقد عقد النية قبل الفجر على الصوم فأصبح صائما فصيامه صحيح. اختلفوا في من أصبح جنبا من جماع، فالجمهور من الصحابة والتابعين وكافة الفقهاء على صحة صومه، يعني إنسان جامع أهله قبل الفجر ولم يغتسل حتى أذن الفجر، العلماء على صحة صوم هذا من أجل هذا الحديث الذي قرأه علينا الشيخ محمد شريف والذي هو موجود في عمدة الأحكام، وكذلك لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما وجه الاستدلال من الآية؟ هذا الإحلال للجماع في الليل من رمضان يقتضي جواز الوطء ما دام الليل إلى آخر جزء منه، ومن ضرورة من وطأ إلى آخر جزء منه أن يصبح جنبا لأنه انتهى من جماعه فأذن الفجر، فإذا أصبح جنب ولم يغتسل. هناك قول آخر أنه لا يصح صوم من أصبح جنبا، وهذا إليه ذهب أبو هريرة وروي عن الفضل بن عباس وأسامة بن زيد، بل وهناك حديث مرفوع من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. وفي النساء عن أبي هريرة أنه قال لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم، محمد ورب الكعبة قال. لكن يا أحبتي، أبو هريرة روي هذا الحديث لما بلغه حديث عائشة وأم سلمة، والذي فيه كما تبين لكم أنه صلى الله عليه وسلم أصبح جنبا من جماعه لأهله وهو صائم. أبو هريرة لما بلغه هذا الحديث، حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهم، رجع إلى هذا الحديث الذي قال به أكثر الصحابة، وترك حديث الفضل وأسامة، ورأى أنه منسوخ لأنه كان في أول الأمر. يعني نعم، هذا كان في أول الأمر حينما كان الجماع محرما في الليل في رمضان بعد النوم، لكن بعد ذلك نزل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فإذا أبو هريرة كان يفتي بما علمه أولا حتى بلغه الناسخ فرجع إليه، وهذا أحسن ما قيل. وقد أبعد من قال بعدم رجوع أبي هريرة، بعض الناس يقول أبو هريرة لم يرجع عن قوله، هذا فيه بعد شديد. ففي صحيح مسلم ثبت رجوع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن القول الأول، ثبت رجوعه رجوعا صريحا. وكذلك كل من قال في الغالب بهذا القول ممن وافق أبو هريرة، ممن وافق أبا هريرة أولا، رجعوا إلى هذا المذهب الذي هو مذهب كافة أهل العلم، وذهب إليه ابن المنذر وكافة العلماء. بعض العلماء حاول أن يوجه بالجمع بين الحديثين، وقال إن الحديث الذي فيه وجوب الاغتسال قبل الفجر للصائم، يعني لمن أراد الصوم، هذا إرشاد إلى الأفضل وهو الاغتسال قبل الفجر، وتركه عليه الصلاة والسلام هذا الأفضل في حديث عائشة وأم سلمة الذي معنا أنه اغتسل بعد الفجر، هذا لبيان الجواز. وهذا الكلام يا أحبتي يرجع إلى مسألة أصولية في أصول الفقه، وهي أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الاستحباب؟ الصحيح بقاؤه. فإذا الاغتسال قبل الفجر لمن أراد الصوم كان واجبا ثم نسخ فبقي استحباب، وهذا كلام أصحاب هذا القول. في المسألة قول ثالث أنه إذا علم بأنه جنب لم يصح صومه، لكن إذا لم يعلم يصح صومه. هذا قاله طاووس وعروة والنخعي، وحكي عن أبي هريرة أيضا. هناك قول رابع أنه يحرم في صوم التطوع دون الفرض، هذا قاله الحسن البصري وأيضا هو مروي عن النخعي. لكن على كل حال يا أحبتي، ارتفع الخلاف ووقع الإجماع بعد هؤلاء على صحة صومه. وإذا قال أحد الإجماع بعد الخلاف، فيه خلاف مشهور لأهل الأصول، نقول حديث عائشة وحديث أم سلمة هذا ظاهر، فإذا إذا أصبح الإنسان جنبا من جماع أهله ووريد الصوم فلا حرج عليه. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه أنه يصبح جنبا ويريد الصوم. وقول الصحابية هنا أو قول أم المؤمنين هنا من أهله، يعني جماع أهله، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وفي رواية من جماع غير احتلام. هنا مسألة تبقى معنا متعلقة بهذا الحديث: الحائض يدركها الفجر قبل الغسل، يعني امرأة طهرت قبل الفجر ولم تغتسل وتركته حتى طلع الفجر، جماهير أهل العلم على أنه لا قضاء عليها سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا، فهمتم المسألة؟ يعني امرأة طهرت قبل الفجر لكن لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، صومها صحيح. قال النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه إذا انقطع دم الحيض والنفاس ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما، قبل اغتسال النفساء والحائض، صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء ترك الغسل عمدا أو سهوا، بعذر أو بغير عذر كالجنب. قال النووي: إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم ثبوت ذلك عنه. إذن الحائض إذا وصلت إلى نصف ساعة نبهني يا شيخ عشان نقف. الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر وأرادت الصيام ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر صومهما صحيح. انتهينا من هذا الحديث، نأخذ الحديث الذي بعده، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
هذه الشريعة يا أحبتي السمحة مبنية على اليسر والسهولة والتكليف بقدر الطاقة وعدم المؤاخذة بما يخرج عن الاستطاعة أو الاختيار، ومن ذلك أن من أكل أو شرب في نهار رمضان أو غيره من الصيام الواجب أو حتى النفل فليتم صومه، لأنه أكل ناسيا وشرب ناسيا فصيامه صحيح، لأن هذا الفعل منه والأكل والشرب ليس من اختياره وإنما وقع منه نسيانا وليس عمدا. ويخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله سبحانه هو الذي أطعم هذا الصائم وسقاه. نأخذ المسائل التي في هذا الحديث. المسألة الأولى: صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا، يعني إذا إنسان أكل أو شرب ناسيا يتم صومه وصومه صحيح. كذلك جمهور العلماء على أن الأكل والشرب من الناس لا يفسد الصوم، هذا تنبه له فصيامه صحيح. إذن اختلف العلماء في من جامع ناسيا، إنسان جامع امرأته في نهار رمضان وقال أنا ناسي أني صائم، هل له حكم من أكل أو شرب ناسيا؟ ذهب الإمام أحمد كما تدرسنا في الدورة العلمية السابقة التي كانت في الأسبوع الماضي، ذهب الإمام أحمد وكثير من أصحابه إلى أن الجماع مفسد للصوم ولو كان من الجاهل أو الناسي، وإذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. ودليلهم على ذلك مفهوم الحديث الذي اقتصر على الأكل والشرب. الحديث هنا قال: من أكل أو شرب ناسيا، ولم يذكر الجماع، لم يذكر الجماع، هذا يدل على مخالفته يعني الجماع لحكم الأكل والشرب. وقالوا إن النسيان أيضا في الجماع بعيد بخلاف الأكل والشرب. لكن ذهب جمع من الأئمة أبو حنيفة والشافعي وداود وابن تيمية رحمهم الله إلى أنه لا يفسد الصيام مدام ناسي، واستدلوا على ذلك بما يأتي. الدليل الأول ما رواه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال ابن حجر: وهو حديث صحيح. إذن الإفطار هنا عام في الجماع وغيره. دليلهم الثاني العمومات الواردة في مثل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. والمخالفين يقولون إن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه، وإذا كان معذورا فإن العذر شامل ولا وجه للتفريق بين الأكل والشرب والجماع بالنسبة للناس. لكن كيف يجيب الجمهور عن دليل الحنابلة؟ فيجيبون يقولون أن تعليق الحكم في الأكل والشرب من باب تعليق الحكم باللقب، فلا يدل على نفيه عما عداه. على كل حال، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول غير متصور أن إنسان يجامع أهله في رمضان ويقول أنا صائم في نهار رمضان، غير متصور. فنقول أنه يفسد صيامه عليه الكفارة، هذا لا صح. من المسائل أنه ليس على الناس إثم في أكله وشربه، يعني إنسان أكل وشرب ناسيا في نهار رمضان، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، لأنه ليس له اختيار فيه. وهنا ممكن يسأل الإنسان يقول كيف أطعمه الله وسقاه؟ معنى أطعمه الله وسقاه أن الله تعالى سبحانه قدر له ذلك بأن أنساه أنه صائم فأكل هذا الإنسان. كم مضى من الوقت يا شيخ؟ شيخ محمد
ما أدري بالضبط.
ها؟
ما أدري بالضبط.
يعني نأخذ هذا الحديث، تفضل، حديث الأعرابي ولا نأجله؟
نأخذ.
ها؟ نأخذ. طيب تفضل، يلا اقرأ بسم الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود.
حسنت. كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، وبينما هم جلوس، وبينما قلنا سابقا أنه ظرف زمان يغلب أن يضاف إلى جملة اسمية، فبينما هم جلوس دخل رجل يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنه هو سلمة ابن صخر. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فقال: هلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع على أهله في رمضان، يعني جامع امرأته في رمضان وهو صائم بالنهار، وهو صائم. فلم يعنفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يسبه، ولم يشتمه، بل قال له: هل تجد رقبة تعتقها؟ يعني كفارة لما وقع منك. قال الرجل: لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال الرجل: لا. وفي رواية قال الرجل: وهل أصابني ما أصابني إلا من صيام؟ قالوا: لأن كان به شدة شهوة ورغبة في الجماع. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد إطعام 60 مسكين؟ لكل مسكين، يعني يطعم كل مسكين مد من بر أو غيره. قال الرجل: لا أجد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومكث. وإذا بأحد من الصحابة على عادتهم أنهم كانوا يجيئون بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمال ليفرقه صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فجاء هذا الصحابي ودخل ومعه عرق، والعرق بفتحتين هو ما يشبه الزنبيل اليوم، تعرفون الزنبيل، وهو يعمل من سعف النخل، يعني يقدرونه بما يسع 15 صاعا. جاء به الصحابي ليتصدق به على المسلمين بحيث يفرقه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع بين يديه هذا التمر: أين السائل؟ فقال السائل: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ التمر فتصدق به، يعني ليكون كفارة عما اقترفت من الإثم. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه بعد أن كان قد جاء خائفا واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من النبي صلى الله عليه وسلم الحلم والأناء وحسن التعليم اطمأن، فطمع في فضل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الناس صلى الله عليه وسلم بالناس، فقال للنبي: أتصدق به على أفقر مني يا رسول الله؟ وأقسم هذا الصحابي أنه ليس بين لابتي المدينة أفقر منه، واللابة هي الحرة وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود، وكما تعلمون أن المدينة النبوية بين حرتين شرقية وغربية، أكثركم يعرف هذا. فهذا الصحابي جزم بما يعلم من حاله، حلف أنه ما فيه أفقر منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم من ذلك وتعجب من حاله، كيف جاء خائفا يلتمس السلامة ثم رجع آمنا ومعه طعام أهله، فأذن له صلى الله عليه وسلم بإنفاق المال على أهله. نأخذ المسائل التي في هذا الحديث: يرى عامة العلماء وجوب الكفارة على من جامع متعمدا، واختلفوا في الناس، وتقدم أن الصحيح أنه ليس عليه كفارة على قول الجمهور، لكن الحنابلة يرون أن عليه كفارة، وهذا أقرب، لأن استبعاد النسيان في نهار رمضان. لكن الجاهل نعم، إنسان حديث إسلام ما يعلم أن الجماعة ممنوع في نهار رمضان، هذا ليس عليه كفارة. اختلفوا هل وجوب الكفارة على التخير أو على الترتيب، يعني إنسان جامع أهله في رمضان، فهل هو مخير يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكين، أو أنه لابد من الترتيب؟ فذهب الإمام مالك وأحمد في رواية، أو هي مروية عن الإمام مالك ومروية عن الإمام أحمد، إلى أن الكفارة على التخير، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعتق رقبة، أو لاحظ، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين. وذهب الجمهور من العلماء كالشافعية والأحناف والمشهور من مذهب أحمد والأوزاعي إلى أنها على الترتيب، مستدلين بحديث الباب. ماذا يفعلون بحديث التخير؟ فيه لفظ التخير، قالوا ليحصل العمل بهما، يعني هذاك يكون مفصل وهذا مجمل يبين أحدهما الآخر، هذا هو. كذلك من الأحكام اختلفوا هل تسقط الكفارة مع العجز، إنسان جامع أهله في نهار رمضان وليس عنده قدرة يصوم شهرين متتابعين وليس عنده قدرة يطعم 60 مسكين، فهل تسقط عنه الكفارة مع العجز؟ هذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو أحد قولي الشافعي. إذن عندنا قولان: قول أنها لا تسقط مع العجز، وقول أنها تسقط مع العجز، قولان للعلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم تلاحظون أنه رخص للرجل أن يطعم التمر أهله ولو كان كفارة عنه، ما جاز ذلك. هذا مذهب، قلت لكم هذا مذهب هذا مذهب المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أحد قولي الشافعي أنها تسقط مع العجز، لكن ذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بالإعسار، لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها. كيف؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل عن أنزل درجات الكفارة وهي إيش؟ الإطعام، والرجل قال لا أجد، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبرئ ذمة الرجل. لاحظ، والأصل أنها باقية، وقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات. على كل حال، الصواب إن شاء الله تعالى أنها تسقط مع العجز، تسقط مع العجز. إذا الإنسان ما عنده، ما يستطيع يصوم شهرين، وأيضا لا يستطيع أن يطعم 60 مسكين، تسقط عنه بالعجز. من المسائل أن الوطأ في نهار رمضان من الفواحش المهلكة، إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي على قوله هلكت، ولو لم يكن كذلك لما أقره. كذلك من المسائل أن الواطئ عمدا يجب عليه الكفارة، وقلنا هي على الترتيب: اعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. في هذا الحديث جواز التكفير عن الغير، وفي هذا الحديث أن المكفر عنه يجوز له الأكل وأن يطعم أهله ما دامت أنه مخرج من غيره. في هذا الحديث أن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا بد من أن تكون الرقبة مؤمنة، وهذا هو الراجح، والمسألة فيها خلاف. في هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرم وفادته وحلمه صلى الله عليه وسلم. الصحابي جاء حزين خائف وخرج فرحا ولم يلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء تائب. وفي هذا الحديث أن من ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائبا نادما فإنه لا يعزر. وفي هذا الحديث مسألة: هل تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان؟ يعني إنسان يقضي أيام من رمضان وجامع زوجته في أحد تلك الأيام، الصحيح لا تجب عليه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة، سواء كان قضاء لرمضان أو نذر أو غير ذلك. قال ابن قدامة: ولنا أنه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفارة، كما لو جامع في صيام الكفارة ويفارق القضاء الأداء، لأنه متعين بزمان محترم اللي هو رمضان، زمان محترم، فالجماع فيه هتك له بخلاف القضاء. هنا مسألة: هل تجب الكفارة على المرأة؟ تجب الكفارة على المرأة العامدة، وأما المعذورة بنسيان وجهل فيها روايات في المذهب الحنبلي وغيره، والأصح أنها إذا كانت جاهلة لا تجب عليها، إذا كانت جاهلة لا تجب عليها. وأما الناسية ففيها الخلاف المشهور الذي ذكرته لكم. هذا ما تيسر، وألتقي بكم غدا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يزيدنا به فقها في الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، ويسر أمورنا، وأصلح شؤوننا، واغفر لوالدينا، وأصلح زوجاتنا وذرياتنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، واكشف الضراء عن المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل كريم يقول: رجل نوى العمرة ثم مكث في جدة شهر لظروف صارت له، والآن تيسرت أموره ويريد العمرة، فهل عليه شيء؟
ما دام على إحرامه ما يضره المكوث، ما في إشكال.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو فضل العمرة من أبيار علي، وهل أفضل المواقيت هو أبيار علي؟
كل إنسان بحسب ميقاته، لكن أنت ما دمت تعتمر من هنا من المدينة فهذا ميقاتك فلا تتجاوزه، وإذا تجاوزته وهو ميقاتك فعليك دم، لأن ترك الواجب فيه دم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم: بدأت في الطواف وطفت 4 أشواط، وفي الشوط الخامس تذكرت أن كتفي الأيمن مغطى، فهل عليها شيء؟
لا ما عليه شيء. ما في شيء، ليس عليك حرج في هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: إذا قمت بالغسل في ميقات ذو الحليفة ثم رجعت إلى المدينة حتى آخذ القطار، فهل علي شيء؟
لا، ليس عليك شيء.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أعتمر عن أبي وأمي وأنا لم أعتمر، وكيف أعتمر؟
لابد أن تعتمر عن نفسك أولا، ثم تعتمر عن أبيك، ثم إذا تيسر أن تعتمر عن أمك، لكن العلماء ينهون عن تكرار العمرة في سفرة واحدة، ومنهم من يشدد في هذا، ولكن أولا المهم في هذا الموضوع أن تعتمر عن نفسك أولا. كيف العمرة؟ في كتب في صفة العمرة، الأمر سهل، تحرم من الميقات ثم إذا وصلت البيت الحرام تطوف 7 أشواط، تصلي 2 ركعة، بعد ذلك تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط المعروفة، ثم تحلق رأسك، فإن لم تشاء فتقصر، لكن التقصير يكون من عموم الرأس.
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، غدا نلتقي بكم إن شاء الله.